السمع حديثا يصون النفس عن سقط الهوى، حديثا يصون النفس عن سقط الهوى.
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه الزاد أكرم بما حوى، فكن مثل ما يهوى المريدون للعلا صبورا جسورا لا تكن.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأيل هو ذكور الوعل ممن يسكن الجبال، وفيه شبه بالماعز، وهذا قد جاء عن بعض السلف كما كعن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وغيره، حكمه كما رواه البيهقي وغيره من حديث الضحاك بن مزاحم عن عبد الله بن عباس وهو معلول.
نعم.
وهو نوع من أنواع الأوعال، وذكر أيضا من ذكورها شبيه بتيس الجبال. نعم. والوعل هو جمع لما يدخل فيه ما تقدم، وهو أعم من ذلك مما يشبه الماعز والتيوس مما يكون في الجبال.
نعم.
قوله بقرة قد جاء ذلك عن غير واحد من السلف كعبد الله بن عباس، وهذا القدر أيضا مروي عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى وفيه ضعف.
نعم.
يقول والضبع فيه كبش، وحكي الاتفاق على ذلك وقول الأئمة الأربعة، وقد جاء ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعطاء وغيرهم أن في الضبع كبش، والضبع من الصيد كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر بن عبد الله، وقد جاء أيضا حله وإباحته عن غير واحد من السلف كعبد الله ابن عباس وأبي هريرة أنه صيد، وجاء قدره عن النبي عليه الصلاة والسلام أن فيه كبشا كما في السنن من حديث جابر بن عبد الله ولا يصح، والصواب أنه موقوف على جابر، ومعناه مروي عن عبد الله بن عباس مروي عن عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعمر بن الخطاب عليهم رضوان الله تعالى.
نعم.
يقول وفي الغزال عنز، وذلك للمشابهة في الظاهر وذلك في القامة، جاء ذلك عن عمر بن الخطاب كما رواه مالك في الموطأ وإسناده عنه صحيح، وروي هذا أيضا عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود.
نعم.
يقول والوبر والضب جدي، والجدي هو ما له ستة أشهر من الماعز، والضب قد ثبت فيه الجدي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما رواه الشافعي في الأم والبيهقي من حديث مخارق عن طارق بن شهاب أن أربد وطأ ضبا وهو محرم، فجاء إلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فسأله فقال اقضي فيه، فقال اقضي به أنت فأنت خير مني، فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى إني أمرك أن تقضي به ولم أمرك أن تزكيني، فقضى فيه بجدي فأقره عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. وفي هذا دليل على أنه يجوز أن يكون أحد من الحكمين هو الذي صاد الصيد كما في آثر عمر عليه رضوان الله تعالى هذا، حيث أنه طلب من الذي صاد أن يقدره ثم أقره على ذلك، فكان عمر والصائد حكمين وأمضى عمر الحكم وهو الأظهر.
نعم.
يقول واليربوع جفرة، والجفرة أيضا من الماعز ما لها أربعة أشهر، واليربوع قد جاء عن عبد الله ابن مسعود أن فيها جفرة كما روى ابن أبي شيبة من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه قال في اليربوع جفرة. وجاء أيضا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله كما رواه أبو عبيد من حديث قبيصة عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب. وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس. نعم. يقول والأرنب عناق. ثبت هذا عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس كما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي في السنن. جاء عن عبد الله بن عباس من حديث عطاء عن عبد الله بن عباس. وجاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من حديث جابر عن عمر وإسناده صحيح. نعم. يقول والحمامة شاة. ثبت ذلك عن عبد الله بن عباس وحكي في ذلك الإجماع وعدم معرفة الخلاف. حكى ذلك ابن قدامة وابن المنذر وغيرهم. وفيها شاة وإن تعددت أكثر من ذلك. وهذا هو الذي عليه عمل الصحابة والأئمة الأربعة. ويلحق فيها ما في حكمها من القمر والقطا ونحوها، فإنها إذا صيدت فيها شاة. وقد جاء فيما دون ذلك كالجراد أن فيه قبض الطعام، ثبت ذلك عن بعض الصحابة. كذلك في بيض الحمام والنعام جاء فيه أنه في البيضتين درهم، روي ذلك عن عبد الله بن عباس وغيره. نعم. يقول باب صيد الحرم. المراد بذلك صيد حرم مكة وحدودها معلومة بأعلام مرسومة، وهل يدخل في ذلك أعلام المدينة فتحرم حينئذ المدينة كحرمة مكة فيحرم صيدها؟ قد اختلف العلماء، ذهب جمهورهم إلى أن المدينة حرم، إلى أن المدينة حرم كمكة، واستدلوا بما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث علي بن أبي طالب وغيره. النبي عليه الصلاة والسلام قال المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، وهذا لفظ لمسلم. وجاء في البخاري ما بين عير إلى كذا. وذهب الحنفية وقال عبد الله المبارك وسفيان الثوري إلى أن المدينة ليست بحرم. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام عند الإمام مسلم الحديث عامر بن سعد بن وقاص عن سعد بن وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم المدينة وحدودها التي حرمها النبي عليه الصلاة والسلام معلومة، الحرتان، الحرة الشرقية والغربية من جهة الشرق والغرب هي داخلة في الحرم، ومن الشمال والجنوب عير وثور وهي من الحرم. وهذا الخبر الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من قوله المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، قوله ثور جاء عند الإمام مسلم وغلط بعضهم هذه اللفظة وقال أن ثور بمكة. جاء ذلك عن غير واحد من الأئمة كأبي عبيد القاسم بن سلام ومصعب الزبيري وغيرهم. وذهب بعض العلماء إلى أنها إلى أن في المدينة جبل يقال له ثور كمكة، وقد أثبت ذلك غير واحد من العلماء كالوحيب الطبري وحكاه عن جماعة من الثقات من أهل المدينة وهو قريب من جهة أحد خلفه يسار، وهو جبل صغير. وبعضهم قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال من عير إلى ثور أراد بذلك التجوز بالعبارة، أي أن قدر ما بين عير إلى ثور من جهة مكة أي كقدر الذي حرمه الله عز وجل في مكة حرمه في المدينة. ولهذا ذهب بعض النقاد إلى إعلال هذه اللفظة بقوله ثور، والذي يظهر والله أعلم أنها ثابتة ومنهم من قال البخاري ما لإن إعلالها باعتبار أنه لم يخرجها في الصحيح، وإنما قال من عير إلى كذا. وصيد الحرم في مكة والمدينة سواء، واتفقوا على مكة والمدينة محل خلاف، وجمهورهم على أنها حرام. فإذا قلنا بحرمة المدينة فيكون ذلك في صيد البهائم الطيور مما يصاد مما توفرت شروطه مما تقدم، وكذلك أيضا الشجر لا يعضد ولا يقطع إلا لرعي، فإن هذا قد جاء فيه الترخيص ويأتي الكلام عليه. نعم. يقول: وحكم صيده كصيد المحرم. الحكم هنا إن أراد به الجزاء فهذا فيه نظر، وإن أراد به التحريم فهو ثابت، فهذا مقتضى النهي أن يصاد الصيد في حرم مكة والمدينة، فإن الله سبحانه وتعالى قد حرمها كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أنس بن مالك، وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى. فالله عز وجل قد حرم مكة وحرم الصيد فيها، أما الجزاء أن يكون فيها كحال المحرم إذا صاد صيدا، فإذا كانت نعامة ففيها بدنة، وإذا كانت حمامة ففيها شاة على التفصيل الذي قد تقدم، فإن هذا فيه نظر. وإن كان قد ذهب جماعة من الأئمة وظاهر مذهب الإمام أحمد، وذهب إليه جماعة من الفقهاء من أهل الرأي إلى أن فيها الجزاء، ولكنهم قد اختلفوا هل الجزاء كجزاء الصيد، ظاهر المذهب أنه كجزاء الصيد، وذهب الحنفية إلى أنه ليس كجزاء الصيد وإنما فيه قيمته، فيتصدق بقدر ما قطعه الإنسان قيمته تقدر، سواء كان غصنا أو شجرة، فإذا كان غصنا تصدق بصاع ونحو ذلك، فإن هذا في نظر. وذهب جماعة من العلماء وقال الإمام مالك والفقهاء من الشافعية إلى أنه لا جزاء في صيد الحرم، سواء كان مكة أو المدينة، سواء كان الصائد من أهل مكة أو من غيرها، لا جزاء في ذلك ويجب فيه التوبة. وقد روي في ذلك عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر الجزاء ولا يصح عنهما، ولكن يخرج من هذا إذا كان الصائد محرما فصاد في حرم مكة فيجب فيه الجزاء لإحرامه لا لكونه في الحرم، وهذا ينبغي التنبه له أن عدم الجزاء ليس بكل حال، وإنما هو في حال الإحلال إذا صاد في الحرم. نعم. يقول: ويحرم قطع شجره، يعني الحرم. الشجر ما كان خضرا، ويسمى الشجر شجرا إذا كان له ساق، وأما إذا كان ليس له ساق فيسمى زرعا، وقد يسمى زرعا تجوزا كما قال الله سبحانه وتعالى: فآزره فاستوى على سوقه، فسماه زرعا ثم وصفه بأنه له سوق أي ساق، وهذا من باب التجوز. ولكن قد يقال أنه يطلق على الزرع زرعا فيشمل الشجر والزرع، ويطلق الشجر ويدخل فيه الشجر والزرع، وأما إذا اجتمعا فإنهما يفترقان، وهذا محتمل. ولكن إذا قطع الإنسان شجرا فهل فيه الجزاء أم لا؟ كما تقدم الحكم فيه كحكم الصيد، لا جزاء فيه على الصحيح من أقوال العلماء. ولا يثبت في الجزاء عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى شيء. ويخرج من هذا ما زرعه الآدمي من النخل أو الزهور ما يوضع في الحدائق والممرات والطرقات، فإنه لا يدخل في النهي على قول جمهور العلماء خلافا للشافعي الذي قال بأنه يمنع أيضا منه، وفي ذلك نظر. ويخرج من هذا اليابس من الزرع الميت، لأنه كحال الميت من الصيد. فإذا قلنا أن الحي من الصيد يحرم، فالميت لا يحرم ضربه، كذلك أيضا الميت من الزرع الحكم سواء. إذا وجد الإنسان شجرا ميتا فله أن يقتلعه. نعم. وصفهما بالأخضرين إخراجا للميت منهما، لأن الميت كحال الصيد الميت. ويخرج الميت في كثير من محظورات الإحرام عن الحي في عده من المحظورات، كالظفر حينما ينقطع من الإنسان فييبس، فإذا فصله الإنسان عنه لا حكم له لأنه ليس بحي. كذلك أيضا كحال الصيد حينما يكون ميتا فضربه أو تحريكه ليس نهرا له. نعم. يقول إلا الأذخر، وذلك أنه من الحشيش مما يستفيد منه أهل مكة والمدينة في بيوتهم وقينهم، فإنه يوقد فيه للنار للحدادين، وكذلك يضعون فيه يضعونه في الطين لصناعة اللبن في الجدر، وهو أشبه التبن، فإنه لا حرج من أخذه لحاجة، وهذا قد رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه رخص بالقائمتين والعارضة والوساد، فكما جاء عند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله وفيه ضعف، وجاء أيضا عند الطبراني من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده وفيه ضعف أيضا، ولكن يقال أنه يلحق فيه ما في حكمه، واستثناء الأذخر محل اتفاق عند العلماء، وهل يلحق فيه ما في حكمه محل خلاف، منهم من قال أنه لا يلحق به باعتبار النبي عليه الصلاة والسلام استثناه للحاجة الظاهرة ولا حاجة غيره، وهذا فيه نظر، بل أنه يقاس عليه ما في حكمه ما يحتاجه الناس في البناء، أو إذا وجد في الأعشاب ما يتطبب به الناس وجد به دواء ونحو ذلك، أو مس الناس فاقة وجوع في الحرم ولم يجدوا إلا ما ينبت مما يؤكل عادة في البراري، فلهم أن يأخذوه ويأكلوه مما يخرج عادة ويأكله الناس في أوقات الربيع ونحو ذلك، فإن هذا مما لا حرج فيه عند الحاجة للاشتراك بالعلة. نعم. يقول ويحرم صيد المدينة، هذا على قول جمهور العلماء خلافا لأهل الرأي وابن مبارك وسفيان الثوري وغيرهم، والراجح أنه يحرم لما تقدم بيانه. نعم. أي ولا جزاء في صيد المدينة، أي لا جزاء يترتب على الإنسان، والصيد جزاء صاحبه أن يسلبه من رآه يصيد، ثبت ذلك عند الإمام مسلم في الصحيح من حديث عامر بن سعد عن أبي سعد الوقاص أنه وجد عبدا يصيد صيدا أو يخبط شجرا فسلبه، فجاء أهل إليه فقال والله لا أعطيكم شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ سلبه، فالسلب الذي قد أخذه سعد بن وقاص رفعه النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الحكم فيه قطعي، وأن جزاه أنه يسلب، والمراد بالسلب أن يؤخذ متاعه الذي معه سواء كان سلاح أو كان مزاده ما يتزود به، ويترك له ما عدا ذلك من لباس مما يستعين به الإنسان في حاجته ويوصله إلى أهله. وهذا النص قد ثبت فيه، ففيه الجزاء من هذا الوجه. أما الفدية فلا جزاء في ذلك على الصحيح من أقوال العلماء. وحرم مكة من جهة التحريم مثل حرم المدينة، وتغلظ فيها المعاصي والذنوب أعظم من غيرها، وإلا لما كان للتحريم مانع إذا كانت لا تغلظ. واختلف العلماء في من أقام في أو وقع واقترف في حرم الله حدا، هل يجب إقامة الحد عليه في الحرم؟ حكي الإجماع على جواز إقامة الحد عليه في الحرم وإن كان ذلك قتلا، حكى الإجماع ابن الجوزي وغيره. وجاء عند بعض الفقهاء المتأخرين أنه حكى الخلاف وفيه نظر، وإنما الخلاف في من أحدث حدثا في خارج الحرم ثم قدم إلى الحرم، هل يقام عليه الحد أم لا؟ هذا قد اختلف العلماء فيه، منهم من قال يقام ومنهم من قال لا يقام. أما الصورة الأولى إذا أقامه في الحرم فإنه خرم حق الله عز وجل ويجب إقامة الحد عليه بالاتفاق. وكذلك في حرم المدينة إذا فعل شيئا من الحدود واقترفها فإنه يقام عليه الحد كذلك. وذهب بعض السلف إلى أن من فعل شيئا من حدود الله عز وجل في الحرم إذا كانت دون الحدود المقدرة بعقاب معين من القتل ونحو ذلك وحد الزنا والقذف ونحو ذلك، قالوا أنه يؤجر حتى يخرج ثم يقام عليه الحد، والمراد بذلك التعزير. روي ذلك عن غير واحد كعبد الله بن عباس وفي صحته عنه نظر. وذهب جماعة من العلماء وقال مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد إلى أن من فعل شيئا خارج الحرم ثم دخل عليه أنه يقام عليه الحد، وهذا هو الصواب. نعم. قال ويباح الحشيش للعلف، وذلك لحديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى وفي صحته نظر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا علفا تعلفه الدابة، ولكن ظاهر النصوص يقتضيه للحاجة إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ظاهر أمره إنما رخص للإذخر لما يحتاجه الناس في قينهم، ثم أن ظاهر العمل يقتضيه أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أهل مكة أصحاب غنم وإبل، ويشق عليهم أن يجلبوا الأعلاف من خارج الحرم، ووجودها دليل على جواز أن تعلف من الحشيش والزرع على قول جمهور العلماء وظاهر عمل السلف. نعم. نعم. عيد. يقول وآلة الحرث ونحوه إذا احتاجه الإنسان أن يأخذ من غصن الشجرة آلة حرث أو عصا يحتاجها في مشي أو على غنمه فإنه لا حرج في ذلك إذا كان لحاجة، كما تقدم في حديث جابر النبي عليه الصلاة والسلام رخص بي القائمين والوساد والعارضة، وفي إسناده ضعف لكن ظاهر العمل يقتضيه. نعم. وحرم المدينة ما بين عير إلى ثور، وحرم مكة بنحو هذا القدر، وهي أعلام مرسومة مبينة جلية للداخل من جميع الجهات، وهذا الذي عليه جمهور أهل البلدان بالتحديد، ولكن ثمة خلاف في بعض الأطراف. نعم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه الزاد أكرم بما حوى فكن مثل ما يهوى المريدون للعلا صبورا جسورا لا تكن خائر القوى وكن مثل فلاح ويسعى لرزقه وما يفعل الفلاح